أشار عراقجي إلى أن إيران تحيط بها 15 دولة، وهذا العامل الجغرافي يخلق أهمية استراتيجية واسعة للبلاد. وأضاف عراقجي أن بحر قزوين يمثل مجالا حيويا لإيران والدول الساحلية، معتبرا أن علاقات الجمهورية الإسلامية مع جميع الدول المطلة عليه منتظمة وفي طور التوسع. وللمزيد من التفاصيل حول مجريات اجتماع مسؤول المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين بمدينة رشد، نستمع إلى رسالة الزميلة الإعلامية زينب عبد الجبار من هناك.
انطلق المؤتمر الدولي بنسخته الأولى للدول الساحلية المطلة على بحر قزوين في محافظة جيلان، وكان بمشاركة من هذه الدول الساحلية وهي روسيا، كازاخستان، تركمانستان، وأيضا جمهورية أذربيجان حضر في هذا المؤتمر اليوم السيد عباس عراقشي وزير الخارجية، وأيضا وزير الثقافة والسياحة، وأيضا وزير الصناعة والتعدين والتجارة، وأيضا مدير المناطق الحرة. يهدف هذا المؤتمر الذي هو بنسخته الأولى ويكون على مدى يومين في 18 و19 من نوفمبر، يكون لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وبناء أسس تعاون اقتصادي مما تركز على طبعا المسارات الترانزيت بين الدول الإقليمية والساحلية، وأيضا يعني لتنمية الشراكات الاستثمارية بشكل أوسع ما بين هذه الدول، كما لبناء فضاء تنموي مستمر بين هذه الدول لتعزيز التعاون التجاري وأيضا الاقتصادي وأيضا السياحي، وهذه العلاقات تكون أفضل وأفضل ما بين هذه البلاد. وكان طبعا هذا المؤتمر تحت عنوان بحر قزوين جسرا للصداقة والتنمية بين الدول الساحلية.
قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الضربات الصاروخية الإيرانية على مصفاة بازان في حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة غيرت معادلة حرب 12 يوما بسرعة. وأوضح أنه عندما استهدف الكيان الصهيوني البنى التحتية وضرب مراكز إيران النفطية، قمنا بعد ساعات قليلة باستهداف البنى التحتية للكيان الإسرائيلي. واعتبر العميد نائيني أن هذه الحرب غيرت معادلات القوة في المنطقة، وكانت معيارا لقياس مدى فعالية العقيدة الدفاعية لإيران ومستوى الصمود الاجتماعي والقدرة الهجومية للقوات المسلحة، خاصة في المجال الصاروخي. إلى العراق، حيث قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن النتائج النهائية أظهرت تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأضافت المفوضية أن الائتلاف المتصدر حصل على 46 مقعدا في البرلمان العراقي، فيما حل حزب تقدم وقوائمه الرديفة في المرتبة الثانية بعد حصوله على 33 مقعدا. وحل ائتلاف دولة القانون ثالثا في النتائج النهائية بحصوله على 29 مقعدا، فيما حصلت حركة الصادقون على 27 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، بينما حصل كل من حزبي قوى الدولة وبدر على 18 مقعدا. إلى الضفة الغربية، حيث قتل جندي صهيوني وأصيب 3 آخرون بجروح في عملية مزدوجة عند مفترق تجمع غوش عطسيون الاستيطاني جنوب بيت لحم الضفة الغربية، فيما استشهد منفذاها برصاص قوات الاحتلال. وقالت وسائل إعلام عبرية إن المهاجمين كانا في سيارة ونفذ عملية دهس وطعن، مضيفة أن جيش الاحتلال فرض طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. ويأتي ذلك فيما أصيب شخصان، أحدهما مصور صحفي والآخر طفل في 12 من عمره، برصاص قوات الاحتلال جراء استهداف مباشر لمتظاهرين ضد تواصل تهجيرهم من منازلهم في مخيم نور شمس بطول كرم. هذا وباركت مختلف الفصائل الفلسطينية العملية الجديدة مؤكدة أنها تثبت قوة إرادة الشعب الفلسطيني وأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيدا غير مسبوق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، فضلا عن مواصلة العدوان على قطاع غزة وأهله، نفذ شابان فلسطينيان عملية دهس وطعن مزدوجة عند مفترق طرق في غوش عتسيون جنوبي الضفة. الاحتلال بإذاعة جيشه وهيئة بثه اعترف وأقر بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة وخطيرة، قائلا إنه بحسب شهادات من تواجدوا في موقع العملية بدأ الهجوم بدهس سيارة وترجل شابان منها وشرعا بطعن المتواجدين عند التقاطع. وأفادت مواقع الاحتلال أن قواته عملت على إطلاق النار بكثافة وقتلت منفذي العملية وأنهما من مدينة خليل وبلدة بيت أمر اللتين تشهدان اقتحامات واعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه. ونفذ جيش الاحتلال استنفارا كبيرا في موقع العملية المزدوجة قرب تجمع مستوطنة غوش عتسيون بين مدينتي بيت اللحم والخليل، فارضا طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. وأشادت وباركت مختلف الفصائل الفلسطينية بالعملية الجديدة مؤكدة أنها تثبت قوة وإرادة الشعب الفلسطيني وأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. وشهد تجمع غوش عتسيون الاستيطاني الذي يعد كالخنجر المسموم في جسد الضفة الغربية وأحد أسباب خنق المواطنين الفلسطينيين وسلب أراضيهم وحرمانهم من حرية التنقل، شهد عدة عمليات أدت لإصابة ومقتل جنود ومستوطني الاحتلال. وأدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطني الاحتلال معا في الضفة الغربية خلال عامي حرب الإبادة في غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1370 فلسطينيا وإصابة نحو 10,700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20,500 فلسطيني من الجنسين ومن مختلف الأعمار.
إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان جنوبي قطاع غزة بعدما أطلق جيش الاحتلال النار عليهما بزعم محاولتهما اجتياز الخط الأصفر والاقتراب من قواته المنتشرة في تلك المنطقة. من جهة أخرى، أصيب صياد بنيران الاحتلال في مواصل رفح، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس. إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الأطفال في غزة ينامون تحت المطر دون ملابس مناسبة، وكثير منهم يعانون نقص التغذية وضعف المناعة، مشيرة إلى أن 17,000 عائلة في القطاع تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الماضية. دانت الفصائل الفلسطينية القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، وقالت إنه يفرض آلية وصاية دولية على غزة، مشددة على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح. وأكدت حماس أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، بل يرفض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة. فيما قالت الجبهة الشعبية إن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية غير ملزمة للفلسطينيين. بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن القرار يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، فيما أكدت أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق. أكد القيادي في حركة حماس علي بركة رفض الفصائل الفلسطينية لأي وصاية أو تدخل أجنبي في إدارة غزة، مشيرا على التزامها بما جرى الاتفاق عليه في القاهرة، بما في ذلك تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة ووجود قوات دولية للفصل فقط. وشدد باراك في تصريحات صحفية على أن سلاح المقاومة ملف فلسطيني داخلي غير قابل للمساومة، مؤكدا رفض أي حديث أمريكي أو إسرائيلي عن نزع السلاح أو فرض حلول أمنية على القطاع.
نحن نرفض أي وصاية خارجية على قطاع غزة، ونرفض أي تدخل أجنبي في إدارة قطاع غزة. أما بالنسبة للقوات الدولية المنصوص عليها في مشروع القرار الأمريكي فهو خطير جدا. أمريكا تريد لهذه القوات أن يكون لها دور أمني داخل غزة، أن تشرف على الأجهزة الأمنية وأن تراقبها وأن تكون مرجعيتها، وهذا نرفضه لأنه هذا تدخل وهذا انتداب جديد لغزة واحتلال جديد دولي لغزة، نرفضه بإجماع كل الفصائل الفلسطينية. في المرحلة الأولى التي وقعنا عليها في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الماضي لم يتم الحديث فيها عن السلاح الفلسطيني. الحديث تم على 4 نقاط فقط. النقطة الأولى هي وقف الحرب، النقطة الثانية انسحاب جيش الاحتلال على مراحل من قطاع غزة والمرحلة الأولى إلى الخط الأصفر، والمرحلة الثالثة تبادل الأسرى كما حصل، والمرحلة الرابعة هو إدخال المساعدات ورفع الحصار عن قطاع غزة. هذه 4 نقاط هي التي وقعنا عليها في المرحلة الأولى. أما أي حديث بيحكي نتنياهو هذا تأليف من عنده، لم يتم الحديث عن السلاح. نحن قلنا للوسطاء عندما بحثوا معنا ملف السلاح لاحقا بعد الاتفاق، يعني من باب التشاور والتداول، قلنا لهم أن السلاح الفلسطيني هو سلاح مقاومة، وهذا السلاح مرتبط بإنهاء الصراع بيننا وبين الاحتلال، والمقاومة تتوقف عندما يزول الاحتلال. أما ما دام هناك احتلال في فلسطين فمن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة. لذلك نحن نعتبر أن ملف السلاح كملف إدارة غزة هو ملف فلسطيني داخلي يبحث على طاولة الحوار الفلسطيني، تجتمع الفصائل الفلسطينية مجددا وتضع استراتيجية فلسطينية نضالية تتحدث فيه عن دور السلاح. هل نضع السلاح في المخازن الفلسطينية، هل نذهب إلى مقاومة شعبية أم إلى مقاومة مسلحة أم إلى الاثنتين أم نؤجل المقاومة المسلحة، هذا قرار فلسطيني يؤخذ على طاولة الحوار الوطني الفلسطيني.
ألغى قائد الجيش اللبناني رودلف هيكل زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بسبب ما اعتبرته مصادر داخلية تحريضا أمريكيا إسرائيليا ضد الجيش وعدم ترحيب أمريكي. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أبدى انزعاجه من سياسيين يزورون واشنطن ويبثون السم ضد لبنان على خلفية دور الجيش في تطبيق اتفاق وقف العدوان. هذا وتستمر الضغوط الأمريكي والإسرائيلي على الجيش اللبناني على خلفية اتهامه بالتقصير في معالجة مسألة سلاح المقاومة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تشهد الساحة اللبنانية تطورات سياسية وأمنية متسارعة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتدخلات الأمريكية التي تريد الضغط على الجيش من أجل ترتيبات ضد المقاومة وخاصة سحب سلاحها. من تلك التطورات السياسية إلغاء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل زيارته لواشنطن بعد حملة تجن أمريكية في ظل الهجوم الذي تعرض له من قبل عدد من أعضاء في الكونغرس الأمريكي على خلفية بيانه الأخير ضد إسرائيل، معتبرين أنه يمثل انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لدفع لبنان إلى الأمام، وأن القوة المسلحة اللبنانية استثمار غير مجد لأمريكا على حد تعبيرهم. الغضب الأمريكي من الجيش يأتي على خلفيات عدة، فقيادة الجيش اللبناني أصدرت بيانا توقفت فيه عند استهداف إسرائيل لدورية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكه للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة للاستقرار في لبنان ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب. يأتي ذلك في وقت يرتفع فيها الهجوم الإسرائيلي على الجيش اللبناني واتهامه بأنه عاجز عن تطبيق خطة حصر السلاح ومنحاز لحزب الله. كذلك يتزايد منسوب الانتقادات الأمريكية لطريقة تعاطي قائد الجيش مع المرحلة، وقد وصل بعضها إلى المطالبة بوقف المساعدات عنه. ومن أبرز التصريحات ما صدر عن السناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي سبق أن زار لبنان في أغسطس آب الماضي ضمن وفد أمريكي، وكان أكثر المتشددين بمواقفه ضد حزب الله. وردا على تلك المواقف الأمريكية، تؤكد مصادر لبنانية أن الجيش مستمر في مهامه حتى النهاية، ويقوم بواجبه كاملا في هذا الإطار وفي تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن البرنامج المحدد مسبقا وربطا بالجدول الزمني، على أن ينهي المرحلة الأولى منه المخصصة لجنوب نهر الليطاني أواخر السنة الحالية. وتطرح هذه التطورات علامات استفهام في مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، التي تشهد هذه المرة أعلى مستويات التوتر، ويتترافق أيضا مع انتقادات لبعض القوى السياسية اللبنانية لطريقة عمل الجيش وإطلاق حملات تحريض ضده، وهو ما دفع الرئيس جوزيف عون للتعبير عن انزعاجه قبل أيام من التحريض على الجيش وقيام اللبنانيين ببخ السم ضد الجيش خلال زياراتهم للولايات المتحدة.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصاد، وحان الآن موعد التذكير بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن توحيد الصفوف يعد ضرورة استراتيجية للدول الإسلامية. مقتل جندي صهيوني وإصابة 3 آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة. الأمم المتحدة تقول أن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. لفهم ما يدور في مجلس الأمن وما يحمله القرار 2803 من دلالات وتداعيات محتملة، نتوقف معكم عند تساؤلات محورية تساعد في الإحاطة بالمشهد من مختلف جوانبه. هل يمهد القرار 2803 لتهدئة أم لهيمنة خارجية جديدة؟ كيف يؤثر الغموض السياسي على فرص قيام الدولة الفلسطينية؟ هل يتحول نزع السلاح أداة ضغط أم مسارا وطنيا؟ بعد هذه التساؤلات التي تلخص جوهر المشهد وتفتح أبواب النقاش، نعود معكم إلى تفاصيل مقدمة برنامج فلسطين اليوم، نواصل متابعة الصورة الأوسع. غزة على طاولة القرار الدولي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، القرار 2803، مرحباً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لكنه حمل غموضاً كبيراً في القضايا الخلافية، خصوصاً فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية ونزع سلاح المقاومة. القرار يطرح دولة بلا خريطة طريق وقوة دولية بلا صلاحيات قتال، ما يجعل تنفيذ بنود نزع السلاح شبه مستحيل، تماما كموافقة تل أبيب على قيام الدولة الفلسطينية. ما مواقف تل أبيب وحماس جاءت رافضة بوضوح لبنود الدولة ونزع السلاح، ما يجعل القرار إطارا لتهدئة تقودها تل أبيب والقاهرة، ويمنح واشنطن دورا أكبر في عملية الإعمار فيما تبقى السلطة الفلسطينية أمام شروط الاحتلال واستمرار التوسع الاستيطاني. من جهتها حذرت القوى والفصائل الفلسطينية من خطورة القرار، واعتبرته محاولة لفرض وصاية دولية على غزة، ورفضت تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو أي بند يمس سلاح المقاومة، مؤكدة أن ملف السلاح شأن داخلي مرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
طوال عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، حضر الفيت الأمريكي مع كل قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف تلك الإبادة، واليوم يعود الحراك الأمريكي لاستكمال معاجزة الحرب عن تحقيقه، ليس بغطاء أممي فحسب، بل بشراكة دول عربية وإسلامية. مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن ينص على تأسيس ما أطلق عليها قوة استقرار دولية تتعاون مع كيان العدو ومصر وعناصر فلسطينية تم تدريبها مؤخراً، والهدف كما جاء في المشروع الأمريكي تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، وهو ما ترفضه المقاومة الفلسطينية وتعتبره محاولة جديدة لفرض شكل آخر من الاحتلال تحت غطاء الأمم المتحدة، وشددت على أن دخول أي قوة إلى القطاع تحت أي مسمى يعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية واستمرارا لمعاناة الفلسطينيين. في السياق نفسه تسعى حكومة العدو لمنح القوة الدولية تفويضا واسعا وفق البند السابع للعمل ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها باستخدام القوة العسكرية وفق هيئة البث الصهيونية، وهو ما يعني أن تتحول القوة الدولية إلى رأس حربة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومقاومته. وفي سياق البنود الأمريكية يسمح مشروع بإنشاء ما أطلق عليه مجلس السلام، وهو هيئة للحكم في قطاع غزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر لمدة عامين، ما يعني تثبيت الوصاية الدولية على الفلسطينيين. وقد حذرت الفصائل المقاومة من أن تمرير المشروع الأمريكي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة تفرض فيها ترتيبات أمنية وإدارية خارج الإرادة الفلسطينية. المشروع الأمريكي عمد إلى مغالطات مفضوحة لخداع المسلمين على وجه التحديد والرأي العام العالمي من خلال الحديث عن إعمار غزة والتمهيد لمسار موثوق لتقرير مصير الفلسطينيين، وهي عبارات فضفاضة لا تتضمن أي حقوق واضحة للشعب الفلسطيني. ما يثير علامات الاستفهام هو التأييد المعلن لمشروع القرار الأمريكي من قبل دول عربية وإسلامية، وهي السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بينما المفارقة في الرفض المعلن من قبل روسيا التي وزعت مشروع قرار منافس لا ينص على نشر قوة دولية في قطاع غزة أو تشكيل ما يسمى مجلس السلام. وإزاء التواطؤ العربي الإسلامي مع المشروع الأمريكي الذي يلبي مصالح الكيان، تبدو روسيا كمن يغرد خارج السرب، عدا عن دور جزائري تؤمل فيه الفصائل الفلسطينية للوقوف بوجه المشاريع التي تستهدف هوية غزة وحق شعبها في تقرير المصير.
شكرا للزميل حسين سباعي. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة على طاولة القرار الدولي، نرحب نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ الدكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، كيف ينعكس القرار 2803 على موازين القوى بين الاحتلال والمقاومة، وهل يشكل مدخلا لتغيير قواعد الاشتباك أم مجرد تثبيت لواقع قائم؟
الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن ينتزع من خلال هذا القرار ما فشل عنه أثناء حرب العبادة البشرية. هذا القرار نحن كان لدينا في الجبهة الديمقراطية ولا زال محاذير متعددة، ولها أنه كان ينبغي أن يكون قرارا بمرجعية مجلس الأمن وليس مجلس السلم الأمريكي، أي بمعنى أننا لا نريد مرجعية أمريكية له بل مرجعية دولية حتى لا تندفع الأمور نحو وصايا أمريكية أو أجنبية بالتعاطف مع الإرادة الوطنية الفلسطينية المستقلة. والمحذور الثاني الذي حذرنا منه ولا زلنا نحذر أن تتحول هذه القوة، قوة الاستقرار، إلى قوة تنفيذية وفقا لقرار يعني الصادر عن مجلس الأمن، بحيث تكون معنية بسحب سلاح المقاومة وإخراج المقاومة من المعادلة. ونحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كنا ولا زلنا نقول وسنبقى نقول أن من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس المقاومة بأشكالها المتنوعة حتى ينتهي هذا الاحتلال الإسرائيلي ونجسد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وحق عودة اللاجئين إلى دياره.
نعم.
والمحذور الثالث هو أن التوصيف بضرورة إخلاء غزة من الإرهاب وهو يقصد فصائل المقاومة، هذا التوصيف مردود إلى أصله، لأن أصل الإرهاب في هذه المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالجوهر الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية، وكنا نأمل أن يجري تجريم هذه الإبادة وأيضا إدانة هذه الإبادة والدعوة لمحاسبة من ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي يصرح ليل نهار بمشروع دولة إسرائيل الكبرى الذي بموجبها يضم معظم الضفة الغربية ويهجر أبناء قطاع غزة ويضم الأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من سوريا وجزء من العراق وصولا إلى السعودية، وبالتالي أن لا يجري تحويل غزة إلى قاعدة ارتكاز لهذا المشروع من جهة وللشرق أو لمشروع الشرق الأوسط الجديد من جهة أخرى. وبنفس القدر أيضا لدينا المحذور حول الاشتراطات التي وردت في هذا البيان التي تقول أن انتهاء مجلس السلم وحتى الانسحاب الإسرائيلي مرهون بسحب السلاح ومرهون ب...
نعم. طيب دكتور، إلى أي مدى يحمل الترحيب الدولي بالخطة الأمريكية مضمونا سياسيا حقيقيا وليس تعبير عن رغبة في تهدئة قصيرة الأمد أو ولا تعالج جذور الصراع؟
أنا أعتقد أن الترحيب الدولي ناتج عن أمر هام جدا، هو أن العالم شاهد إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهد حرب التجويع، وشاهد أيضا القتل وحرب الاستيطان والمستوطنين في الضفة الفلسطينية، وأدرك بأم العين أن السياسة الإسرائيلية والأمريكية قائمة على أساس نفي وجود الشعب الفلسطيني ونفي حقوقه وحقه في تقرير المصير، الذي قال عنها هذا القرار أنه قد إذا ما جرى الإصلاح السلطة وإذا ما جرى نزع سلاح المقاومة وإذا ما أخرجت المقاومة من المشهد قد تفتح الطريق أمام تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة، وهذه كلمة قد حمالت الأوجه. لذلك هذا العالم رحب من منطلق أنه يريد أن يوقف هذه الحرب التي لا زالت إسرائيل تشنها ولم تلتزم حتى بموجبات خطة شرم الشيخ القاضية بوقت إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية دون إعاقة وأيضا إعادة الإعمار وتبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. لأن القرار أيضا لا يتحدث بوضوح عن انسحاب شامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وكلها يرهنها بالاشتراطات التي تفرض على الجانب الفلسطيني. لذلك أعتقد أن القليل من دول العالم التي ستكون مع مضمونه، بدليل الامتناع الروسي والامتناع الصيني عن التصويت على هذا القرار وقولهم أنهم يريدون فتح مسار سياسي لدولة فلسطينية ويريدون وقف إطلاق النار بشكل جاد.
نعم.
ويحملون طيب. كل من وافق على هذا ونحن نحمل كل من وافق على هذا القرار أن يكون عند مستوى المسؤولية لوقف جاد إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
طيب بالنسبة للصياغات التي وردت في هذا القرار، الصياغات التي وصفت بالغامضة والمتعلقة بالدولة الفلسطينية مثلا، هل هي محاولة لكسب الوقت سياسيا أم خطوة لإعادة تعريف مفهوم الدولة وحدودها وشروط قيامها؟
كلا الأمرين قائمين.
نعم.
لدى الاحتلال الإسرائيلي وحتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الإسرائيليون واضحون تماما. حكومة التطرف الفاشية هذه تقول بوضوح أنها ضد قيام دولة فلسطينية، والكنيسة الإسرائيلي اتخذ أو سمى قانونا بمنع قيام دولة فلسطينية، ولذلك يوسع من دائرة الاستيطان في الضفة الغربية في منطقة إيوان وفي الأغوار ليفصل شمال الضفة عن جنوبها، وتمهيدا لعملية الضم، وليبني القدس الكبرى عاصمة للدولة الإسرائيلية الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنها لم تنص على مشروع حل الدولتين التي قالت عنه كشف أنه أكذوبة، ولذلك نحن حذرون يفضون من أننا نحن في حالة صراع مستمر. طالما بقي الاحتلال، طالما الشعب الفلسطيني من حقه المشروع أن يقاوم الاحتلال، وطالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس، لن تشهد هذه المنطقة لا سلاما ولا استقرارا مهما كانت طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. ونحن ندعو مجلس الأمن لكي يتحرك من أجل تطبيق قراره 19/67.
نعم.
الذي يقول بضرورة قيام الدولة الفلسطينية، وندعو الأمم المتحدة لتنفذ قرارات
طيب.
الشرعية الدولية
طيب.
التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية، وندعو محكمة العدل ومحكمة الجنايات للاستمرار في محاكمة إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجرائم. هذه التعابير الغامضة هي واضحة تماما وتخفي في ظلالها عدم الاستجابة لحق تقرير المصير.
نعم.
والدولة الفلسطينية المستقلة، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإرادته المستقلة. وأيضا نحن نقول أنه ينبغي أن نسارع كفلسطينيين للحوار الوطني لوضع استراتيجية وطنية موحدة.
نعم.
من أجل
طيب.
إدارة قطاع غزة صيغة فلسطينية من شخصيات وطنية
طيب هنا...
حتى نمنع التشتير ما بين غزة والضفة.
نعم.
ونمنع التشتير بين مكونات
المستقلة. نعم دكتور، هنا يجب أن نشير إلى يعني بند آخر أيضا وصف بالغموض، وهو بند نزع سلاح المقاومة في ظل الرفض الفلسطيني الواضح، وطبعا بنية القوة الدولية المقترحة التي لا تملك صلاحيات قسرية. يعني ما مدى قابلية تنفيذ مثل هذا البند؟
أنا أعتقد أن هذا مخاض عسير، وهذا مخاض معقد، ويفتح القرار على مجموعة من الصراعات التي ستأخذ وقتا مديدا، لأن الشعب الفلسطيني شعب يتمسك بحقه في المقاومة بكافة أشكالها، والشعب الفلسطيني لا يقبل هذا السلاح محاولات ابتزاز ولا لأي اشتراطات لتنفيذ هذا القرار. ولذلك هذه مسألة صراعية كما هي موجودة في فلسطين أيضا موجودة في لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دائما تسعى من أجل تصفية المقاومة ومنعها من الدفاع عن نفسها وعن شعبها بكافة الأشكال ما فيها السلاح. لذلك أنا أقول لك أن هذا القرار مفتوح على مصراعيه، على صراع مرير مديد، ولذلك علينا كفلسطينيين أن نتوحد، أن نقيم الحوار، وأن نتفق على الاستراتيجية الوطنية التي تقول أننا في حركة تحرر وطني فلسطيني.
نعم.
وبالتالي نواصل نضالنا طالما بقي هذا الاحتلال، وحتى إنهاء هذا الاحتلال والتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني.
نعم.
وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وأنا أقول أننا مقدمون على أيام صعبة.
نعم.
وعلى حوار صعب وعلى مفاوضات صعبة، وعلى صراع صار نحتاج فيه إلى دعم كل قوى المقاومة وكل أحرار أمتنا وكل أحرار العالم، لأن المعركة مديدة ومريرة في مواجهة الشرق، مدينة الشرق الأوسط الكبير ومشروع ومخطط نتنياهو القائم على دولة إسرائيل الكبرى.
طيب دكتور، إلى أي حد قد يشكل هذا القرار غطاء لفرض وصايا دولية على غزة؟ وطبعا هنا السؤال عن التداعيات السياسية والأمنية لهذه الوصايا إن حدثت.
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعى من أجل هكذا وصايا على غزة، وليس فقط على غزة إنما على مجمل الشعب الفلسطيني وعلى مجمل الحقوق الفلسطينية، إن لم نقل على مجمل هذه المنطقة وفقا للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. ولذلك نحن نحذر من أن يتحول هذا الاتفاق إلى حالة من الوصايا وإلى حالة من الانتداب الدولي التي خبرنا مرارتها حينما كان الانتداب البريطاني وهو استعمار أساسا وشكل من أشكال الاستعمار، ونحذر من تحويله إلى مصيدة اقتصادية لمصالح استعمارية أمريكية وإسرائيلية وبريطانية وأطلسية في غزة، خاصة أن غزة فيها من الثروات النفطية الكبيرة في بحرها وتشكل أطماعا للاحتلال الإسرائيلي من جهة وللولايات المتحدة الإسرائيلية. يجب أن يبقى في ذهننا وفي خلفية تفكيرنا أن ترامب دعا إلى تحويل غزة إلى ريفيرا جديدة. نحن بصريح العبارة نقول أن غزة ليست ملكا عقاريا لا لترامب ولا لنتنياهو ولا للأطلسي، بل هي ملك للشعب الفلسطيني دفع من أجلها مئات آلاف الشهداء وأيضا مئات آلاف المعتقلين وربع سكانه من الأسرى. وناهيك عن الدمار الكبير في غزة أو في غزة الفلسطينية، وبالتالي هي ليست مشاعن، هي جزء أصيل من وطن فلسطيني من أرض الدولة الفلسطينية التي لا يمكن لا أن تباع ولا أن تشترى.
طيب بناء على ما تفضلت، يعني كيف سينعكس دور واشنطن في إدارة مرحلة ما بعد التهدئة على عملية إعادة الإعمار؟ هل سيوظف اقتصاديا لصالح أجندة سياسية محددة؟
نعم، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم هكذا مشاريع منة منها. لولا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته ودعم قوى المقاومة وأحرار العالم وجبهة العدالة الدولية لما اضطر حتى ترامب إلى أن يلجأ إلى وقف إطلاق النار، كونه قد فشل هو ونتنياهو من تحقيق أهدافه، ولولا الخسائر التي مني بها هو ونتنياهو في الميدان وفي القوة العسكرية وأيضا الاقتصاد الإسرائيلي وفي السمعة الدولية ومن الحصار الدولي ومن الخناق الدولي الكبير الذي يلف أعماق نتنياهو وحتى ترامب نفسه وحتى داخل البيت الأبيض حتى داخل حزبه الجمهوري وحتى داخل الرأي العام الإسرائيلي. لذلك هم حاولوا أن ينزلوا أنفسهم عن الشجرة لكن يخفون مصالح اقتصادية ينبغي أن نتنبه لها، وهم لا يلجؤون ويعملون من أجل عيون الشعب الفلسطيني إنما نتيجة تضحيات الشعب. ولذلك نحن مدركون أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن غيرت جلدها فهي دولة إمبريالية استعمارية. طيب. ونتنياهو زعيم مجموعة وحكومة فاشية نازية، والاحتلال واحتلال غاصب غير شرعي يجب أن يزول ويجب أن يجرم ويجب أن يحاكم ويجب أن يعزل ويجب أن يسحب الاعتراف من دولة إسرائيل كونها دولة جرائم حرب وتطهير عرقي. ولذلك ندعو لاستمرار الحراك الدولي الكبير دعما للشعب الفلسطيني ومن أجل إنهاء هذا الاحتلال، وأيضا تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عما يجري في فلسطين أو ما سيجري، لأن الشعب الفلسطيني لن يسلم قدره لا للأمريكي ولا للإسرائيلي ولا لأي قوة دولية. قدره بيده، مصيره بيده، مقاومته حق مشروع له، كفلته كل الشرائع الدولية وكل القانون الدولي والإنسان.
شكرا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
السلام يوم الجفاف، اصبر يا
وتوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة على طاولة القرار الدولي، والقرار 2803 وإمكانية أن يمهد لتهدئة أم لهيمنة خارجية جديدة، وأيضا الغموض السياسي وتأثيره على فرص قيام الدولة الفلسطينية، الغموض السياسي في القرار وأيضا وبنوده، وأيضا نزع سلاح المقاومة أداة ضغط أم مسار وطني، أيضا هذا السؤال الذي طرح في هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور علي فيصل. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة الكريمة والقيمة في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين آخر التطورات على صعيد قطاع غزة مع الزميل سعيد بوريني.
كانت ليلة حافلة بالاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، لكن الأبرز ربما هو تجاوز الاعتداءات الخط الأصفر والدخول إلى مناطق تعتبر آمنة في مدينة غزة. طائرة استطلاع إسرائيلية أو طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابلها على مركز نزوح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأدى لإصابة 15 مواطنا فلسطينيا، ثم طائرة أخرى ألقت قنبلة على حي التفاح أصيب 2 من المواطنين الفلسطينيين. طوال ساعات الليل وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمرقب غارات في ما وراء الخط الأصفر في حي الشجاعية قصف مدفعي وإطلاق نار، وهو الأمر الذي تكرر في شرق مدينة خان يونس حيث غارات جوية إسرائيلية عنيفة وقعت صباح اليوم وفي ساعات الليل. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الزوارق الحربية في إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين، صياد فلسطيني أصيب بجراح في مدينة رفح ونقل إلى مشفى ناصر. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك 3 شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي متفرق سواء في مدينة غزة أو في بلدة بيت لاهيا، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بملف وقف إطلاق النار في اليوم 36 من هذا الملف. دعنا نشير أيضا إلى أن كان هناك ردود فعل متباينة من الفلسطينيين حول قرار مجلس الأمن وتشكيل قوة دولية في الوقت الذي رحبت فيه السلطة الفلسطينية وحركة فتح بهذا القرار. عبرت حركة حماس والفصائل الفلسطينية عن تحفظاتها ومخاوفها من هذا القرار الذي يتعارض كما قالت حركة حماس مع أحلام الفلسطينيين ورؤيتهم بإقامة دولة فلسطينية ويعزل مدينة غزة أو يعزل قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية. في كل الأحوال هناك ترقب فلسطيني لما يمكن أن يؤدي إليه هذا القرار.
في قطاع غزة تنتشر أكبر كمية من القنابل غير المتفجرة في العالم خلفها جيش الاحتلال عن قصد لتستمر دائرة الرعب وخطف الأرواح الفلسطينية بلا هوادة. كل زاوية من هذا القطاع الصغير تحمل في طياتها خطرا خفيا، حيث لا يعرف أحد متى يمكن أن تتحول الحياة إلى مأساة. الأطفال يلعبون في شوارع ممزقة والكبار يعيشون في حالة ترقب دائم لكل صوت انفجار أو حركة غريبة. القنابل التي لم تنفجر تبقى شاهدة صامتة على العنف المستمر وعلى الأثر النفسي العميق الذي يتركه هذا التهديد الدائم. على الرغم من ذلك تستمر الحياة ويحاول الفلسطينيون أن يواجهوا الخوف بصبر وإصرار لا ينكسر. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تحت الركام وبين الأحياء السكنية المهدمة والمنكوبة في قطاع غزة خلف العدو أكبر كمية من القنابل غير المنفجرة في العالم، حقيقة خلص إليها تحقيق نشرته مجلة The Economist البريطانية بعنوان المخاطر الكامنة تحت أنقاض غزة. التحقيق حذر من أن هذه الذخائر غير المنفجرة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف. وكشف التقرير أن جزءا من هذه القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة زود بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض. وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وأشارت المجلة إلى أن التقديرات الميدانية من منظمات الإغاثة تؤكد أن كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع تتجاوز 7000 طن، وأن حوالي 40% منها منتشرة في الأحياء السكنية في غزة. ولفت التحقيق إلى أن إزالة جميع هذه المخلفات قد تستغرق بين 20 و30 سنة ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع. وشددت المجلة البريطانية على أن العائق الرئيسي أمام إزالة تلك الذخائر يكمن في قيود كيان العدو على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات. وخلص تحقيق الإيكونومست إلى أنه حتى مع توفر الأدوات اللازمة تظل غزة تحديا، لأن ليس فيها ملاذا آمنا لإخلاء السكان أثناء إزالة المتفجرات بعد أن دمرت إسرائيل أغلب القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود
في واحدة من الصور المؤلمة في غزة تحكي طفلة نجت من تحت الركام لحظات الرعب التي عاشتها في قلب القصف المدمر. تصف بصوت يرتجف كيف استيقظت فجأة على ضوء أحمر خاطف قبل أن تغرق في صمت ثقيل وغبار خانق يملأ المكان. حاولت التحرك لكنها أدركت أن جسدها محاصر تحت الركام، لا تشعر بساقيها وتخشى أن يكون كل ما حولها مجرد كابوس مرعب. كل لحظة كانت صراعا بين الحياة والموت، وكل تنفس يحمل معها شعورا بالخطر المستمر. الصور والقصص التي تصل إلينا من غزة تكشف حجم المعاناة الإنسانية، لكنها أيضا تبرز قوة الإرادة التي تصمد رغم كل الصعاب. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في واحدة من الصور المؤلمة في غزة تروي طفلة ناجية من تحت الركام لحظات الرعب التي عاشتها تحت نيران القصف. تقول بصوت يرتجف إنها استيقظت فجأة على ضوء أحمر خاطف قبل أن تصحو على صمت ثقيل وغبار خانق. حاولت أن تتحرك لكنها أدركت أن جسدها عالق تحت الركام، لا تشعر بساقيها ولا تدري إن كانت ما تعيشه حقيقة أم كابوسا. تعاني اليوم من شظايا مستقرة في قدميها وقصور في القدم والأربطة، إضافة إلى إصابة في الرأس، ما يستدعي رعاية طبية متخصصة.
اللي هو فجأة بص هيك صحيت على ضوء أحمر، لنا بعد هيك بسرعة وراح، لنا بضلتنا أطلع هيك بعيني، ما كنتش قادر أتحرك، فكرت أول إشي حلم، بتحرك هيك بدي أتحرك مش عارفة، عد أنا جسمي كله ما كنتش حاسة فيه وأنا تحت الردم، ما كنتش عارفة أصلاً إني تحت الردم، كنت مفكرة إني بحلم.
البنت حالياً في الوقت الحالي في عندها مشاكل وشظايا في رجليها، وفي عندها قصور في القدم والأربطة وفي راسها.
لم يكتفي العدوان الإسرائيلي بسرقة الطفولة، بل سلب كل ما كان يمنح الحياة معنى، أخذ أحلامهم الصغيرة وأغلى ما يملكون، وقتل الأهل جميعا، وكانت ديما الناجية الوحيدة شاهدة على بشاعة العدو وإجرامه ووحشيته.
مش عارفة هذا الحرب أخذت منا طفولتنا، أخذت كتير أشياء منا، أغلى ما عنا مثلا أخذت أهل الله يرحمهم.
بهذه الشهادة تقف الكلمات عاجزة أمام مأساة تروى بلغة الألم، وتبقى شاهدة على حجم الخسارة التي لحقت بالأطفال الذين وجدوا أنفسهم تحت نار العدوان دون ذنب، محرومين من الأمان ومن حياة كان يفترض أن تحتضنهم لا أن تسلبهم كل شيء.
يواصل الأطفال الجرحى معركتهم الأصعب، معركة لا ترى فيها البنادق ولا يسمع فيها صوت المدافع، بل يعلو فيها أنين مكتوم وصراع يومي من أجل الشهيق التالي.
نتابع معكم أحبتنا الكرام من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة دهم في أرجاء متفرقة منها تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بعد دهم منازلهم وتفتيشها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عايدة ودهيشة دون أن يبلغ عن دهم المنازل واعتقالات. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام مخيم الجلزون بالتزامن مع اقتحام عدة بلدات وقرى في رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال دهم عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة سلواد وقريتي دير جرير ويبرود شمال شرق رام الله وقرى النبي صالح ودير أبو مشعل وشبتين وبيرزيت وسردة وجفنة شمالا، كما اقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أودلا وداهمت منزلا ومحلا تجاريا واستولت على تسجيلات الكاميرات. وأضافت المصادر ذاتها أن تلك القوات اقتحمت قرية قريوت وبلدة البازان وفتشت عددا من المنازل.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة من نهر البادر في الأردن، للجسد الغاضب
في الضفة المحتلة يتنامى خطر جماعة استيطانية جديدة تعرف بوحوش التلال، حيث تواصل هذه الميليشيات الصهيونية المتطرفة ترويع الفلسطينيين وتحول أراضيهم ومصالحهم إلى ساعة اعتداءات يومية وسط حماية مباشرة من جيش الاحتلال. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
ملثمون صهاينة يحملون السكاكين يضرمون النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقتلعون عيون المواشي. عصابات استيطانية تضم عشرات الصهاينة الذين يحولون أراضي الفلسطينيين ومزارعهم إلى ساحة رعب.
هاجمين بيجي 200 مستوطن على الدار، تكسير وحرق وقحش وقحش وقطيع الغنم كله، الغنم مع العجول مع كله، خلطوه مع الطليان كله خذوه. فهبت الجيران الهان الشباب الله بارك الله فيهم فرجعوا الحلال، فحرقوا هذا الجب وحرقوا هاي السيارة وحرقوا هذا القش وحرقوا المخزن تاع العلف وتاع الزيت وتاع يعني مخزن التموين.
في الأسابيع الأخيرة برزت في جبال الضفة الغربية المحتلة جماعة استيطانية متطرفة جديدة تعرف باسم وحوش التلال، ولدت من رحم ما تعرف بمجموعة فتيان التلال، لكنها أكثر عنفا وتطرفا وتنظيما.
احنا بمصنع الجديدة اللي تعرض للحرق من قبل الإرهاب المنظم من قبل قطعان المستوطنين، احنا صامدين على هاي الارض مع ابناء شعبنا الفلسطيني. نعم الاحتلال لا زوال والاستعمار لا زوال.
وبحسب معلومات لصحيفة يدعوت احرنوت العبرية، فان عناصر وحوش التلال يهاجمون ايضا الجنود والمستوطنين الذين يعارضون سلوكهم أو يحاولون ردعهم. وتصف التقارير الأمنية الصهيونية المجموعة بأنها خلية إجرامية صغيرة مسلحة تتألف من عشرات الشبان الذين يتنقلون بين البؤر الاستيطانية ويقودون موجات من العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين وضد كل من يقف في طريقهم بمن فيهم عناصر جيش الاحتلال الصهيوني.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن اتساع دائرة العزلة الدولية حول الأكاديميين الصهاينة بعد انكشاف دورهم في تبرير حرب الإبادة في غزة. وتؤكد الصحيفة أن الضغط يتصاعد داخل الجامعات الغربية وأن الأوساط الأكاديمية العالمية بدأت بمراجعة علاقتها بمؤسسات الكيان في ظل موجة غضب دولية غير مسبوقة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول القرار 2803 يطرح أسئلة كبيرة حول غزة والمقاومة والمستقبل الفلسطيني. التحديات واضحة، لكن الحقيقة الأكبر أن مستقبل فلسطين لا يكتب إلا بإرادة وطنية حقيقية وصمود جماعي. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم حيث نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة أنواع الوصية في الإسلام، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا بالآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم. الفقهاء يقسمون الوصية أقسام. أكو عندنا قسم يعبرون عن الفقهاء بالوصية التمليكية. الوصية التمليكية يعني واحد يوصي بأنه قسم من أموالي بعد الموت تصرف مثلا للفقهاء أو تصرف مثلا للمساجد أو تصرف مثلا إلى، طبعا إذا كانت المساجد ممثلة في الولي أو في من يتولى إدارة شؤونها، مثلا لأهلي لفلان لفلان مثلا، هذه يملك قسما من أمواله من بعد وفاته. طبعا هذا اللون المفروض به أن يأخذ طريقه إلى رضوان الله، إلى وجه الله، أن ما يكون به ظلم. وإلا مثلا قد تلقى لك واحد وهو إبراهيم ابن المهدي، إبراهيم ابن المهدي هذا المعبر عنه بإبراهيم ابن شكلة، هذا كان أخو الرشيد عم المأمون. المأمون إبراهيم ابن المهدي لما ولي المأمون ولى المأمون الإمام رضا ولاية العهد، من ولاية العهد طبعا ثاروا العباسيين عليه أن يعطي ولاية العهد يطلعها من بيت بني العباس يخليها في بيت علي. قامت القيامة.